أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زال السياق الكريم في موعظة وتذكير بني إسرائيل، والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لهداية الخلق، وإنجاء البشرية عامة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والقرآن الكريم نزل أيضا لهداية الخلق، فلا تنقطع هدايته ولا تنطفئ أنواره إلى أن يرفعه الله تعالى إليه. وها نحن منذ ليال مع بني إسرائيل ولنستمع ما قال تعالى لهم. وإذ قلتم يا موسى، اذكر لهم يا رسولنا، واذكروا أنتم يا معشر اليهود، إذ قلتم وأنتم في صحراء التيه مع نبي الله ورسوله موسى وأخيه هارون، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وقد عرفنا ما هذا الطعام، إنه من يقول المن والسلوى، الحلوى ولحم الطير المشوي. فهل هناك غذاء أتم من هذا؟ المن والسلوى. هكذا واجهوا نبي الله ورسوله موسى بهذا الكلام الهابط الثابت. يبدو كما أشار بعض أهل العلم إلى أن بني إسرائيل مع موسى ما كانوا يعتقدون رسالته ونبوته، وكأنهم ظنوا أنه خدعهم ومكر بهم فأخرجهم من ديار المصرية. ولهذا دلائل أيضا وظواهر يظهر في هذه الحقيقة. أما قالوا له اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون في بداية دخول سيناء، أما عبدوا العجل، صنعوه وعبدوه، إذن قلوبهم مريضة، ما هم بواثقين في موسى. أما قالوا أرنا الله جهرا، ما قالوا فليسمعنا كلامه، هذا يقوله مؤمن موقن، والله لا يقول إلا شاك، ما هو بموقن أبدا. فالآن بعد هذه الآيات العظيمة يقولون لنبي الله موسى لن نصبر على طعام واحد. ما هذا الأسلوب؟ لن نصبر أبدا على طعام واحد. هذا موقف محرج لموسى. ثم لو كان الطعام الواحد غير كافي، غير مغذي، غير نافع، هذا في ربوة الطعام وقمته لحم الطير والحلويات المن والسمن. ادع لنا ربك وأنتم لما لا تدعونه؟ ما هو ربكم؟ تلاحظ الأسلوب الهابط وإلا لا؟ ادع لنا ربك، كأنهم يقولون نحن ما هو بربنا، أنت الذي تدعي أنه ربك ادعوه، هو الذي أمرك بإخراجنا من ديارنا والإتيان بنا في هذه المتاهات والصحارى، ادعوه. هل يليق بنا أن نقول مثل هذا الكلام؟ ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلائها، البقلة معروفة، نعم، البقول مطلقا من البصل إلى الخردل إلى كذا، من بقلها وقثها والقثة معروفة عندنا، وفومها وعدسها وبصلها، هذه هي المغذيات. الفوم قد يكون المراد به البر، يريدون خبزا، وقد يكون المراد به الثوم نفسه، الفوم يطلق على الثوم، لكن بما أنهم يريدون أكل غير الحلوى واللحم ممكن يريدون خبز الحنطة وفومها وعدسها وبصلها. فبما أجابهم موسى عليه السلام؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أخس وأحق وأرخص ولا قيمة له، ما قيمة البصر الثوم مع العسل واللحم ولحم الطير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أين يذهب بعقولكم؟ ثم قال لهم بسم الله، والله هو الذي ينزل أمره ونهيه على لسان رسوله موسى، فقال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا وبخهم بالجبن والخوى والضعف والهزيمة بمثل هذا الكلام، اهبطوا مصرا من الأمصار شمال شرق غرب وادخلوا منتصرين فاتحين وكلوا مما طلبت، أما وأنتم جبناء تعيشون على الضعف والهزيمة الروحية والذاتية وتترفعون عن أكل ما هو أجود وخير وأحسن وتطالبون بما هو أخس وأهبط. صلى الله عليك يا موسى، كيف يعاني هذا المعنى؟ من يقع على هذه المواقف لولا أن الله عز وجل يعضده ويمسكه؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما دمتم ما تريدون هذا الأكل وتطلبون غيره بل وتطلبون ما هو أخس من الثوم والبصل والغثاء، ادخلوا مصر من الأمصار اهبطوا. لما قال اهبطوا مصر؟ لأنهم في مكان عالي، في مكان مرتفع بالنسبة إلى تلك الأمصار التي فيها الشرك والكفر والدناء والقصة والهبوط وانقطاع الوحي والرسالات، وأنتم الآن مع رسولين كريمين والوحي ينزل مع صفوة الخلق في مكان أعلى مكان وأقدسه، إذ العبر بما فيه من أنوار. اهبطوا وكلوا مع البهائم كما تأكل، ولكن في نفس الوقت في توبيخ لهم بالجبن والضعف والهزيمة، إذ لو ما جبنوا لكانوا ما شابهم موسى إلى بيت المقدس وفتحها والله معه، لكن انهزموا قبل الوصول إلى الحدود وما استطاعوا. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. إذن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. متى ضربت؟ في أي وقت؟ من ثم بدأتهم، لأنهم تمردوا، كفروا، فسقوا، جبنوا، قل ما شئت. فكانت ضربة الله تعالى لهم أن أنزل عليهم الذل والمسكنة، وضرب عليهم لا يخرجون منها كالقبة التي تضرب على أهلها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهم دائما ضعف محتاجين فقراء لاصقين بالأرض، والذل لا يفارقهم، لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم بين سكان العالم. وضربت عليهم كالقبة التي تحوط بأصحابها. إذن من ضرب هذا عليهم؟ الله عز وجل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. رجعوا في نهاية المطاف يحملون غضب الله وسخطه عليهم. أليسوا أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين؟ بلى، ولكن فسقوا عن أمر الله، خرجوا عن طاعة الله، تمردوا، وقفوا مواقف مع رسول الله موسى وآخرون ما يقفها ذو عقل من البشر. فلما واصلوا الفسق والخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان، إذن استوجبوا نقمة الله، فضرب عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويقول تعالى مبينا العلة: ذلك الذي تم وحصل واستقر فيهم وهو ملازهم من الذل والمسكنة، ذلك بسبب ماذا؟ أنهم كفروا بآيات الله. ما معنى كفروا بآيات الله؟ جحدوها ولم يعترفوا بها ولم يعملوا بمقتضاها. آيات الله ما هي أغاني وقصائد شعرية، آيات الله تحمل الأحكام والشرائع والسنن والقوانين. فالذي بيننا يمنع الزكاة أو يترك الصلاة أو يستبيح ما حرم الله ما آمن بآيات الله. فلا يكفي المرأة أن يقول آمنت بكتاب الله، والله ما يكفي، ما هي قضية لسان. آمنت بكتاب الله وهو لم يحل ما أحل ولم يحرم ما حرم، ولم يعترف بواجب ولا بمحرم، يفعل واجب أو يترك المكروه. فالإيمان ما هو صوري آمنت وأنت تضحك وتسخر. ذلك الذي حل بهم وكان مصيبا ما أصابهم من الذل والمسكنة هو بسبب كفرهم بآيات الله. وسواء كانت المعجزات التي شاهدوها بأعينهم وهم يعيشون بها، أو كانت آيات الله في التوراة وما تحمل من شرائع وقوانين وبيان الحلال والحرام، ذلك بسبب أنهم كفروا بآيات الله أولا، ويقتلون النبيين بغير حق. هل بعد قتل الأنبياء من ذنب؟ وكلمة بغير حق وبغير الحق، هل هناك ما يستوجب قتل نبي؟ والله ما يوجد، ولكن من باب التوعية والتفقيه والتعريف والتعليم، لو كان نبيا أو عالما استوجب ما يقتل به لهان الأمر، لكن بغير الحق، بغير ما يقتضي قتل النبي والعالم، لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون العلماء، إذ قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فإذا قام العالم يعظ أو يذكر يأمر أو ينهى يغتالونه ويقتلونه، لأنه شوش عليهم أو أفسد عليهم طيب حياتهم. وهذا ليس في الشيء، هذا عام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا استعدادهم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ما سقوا السم في خيبر ليقتلوه، ما تآموا عليه هنا في بني النضير ليقتلوه، ما دخلوا الحرب ضده مع الأحزاب ليقتلوه، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله. وكلمة يكفرون ليست كفروا، ما زالوا إلى الآن يكفرون. المضارع يقتضي الحدوث والتجدد، ما قال بأنهم كفروا، يكفرون إلى الآن. ادعوهم إلى الإسلام، اعرض عليهم آيات الله يكفرون بها، ويقتلون النبيين بغير الحق، وإلى الآن لو يجدون نبيا يقتلونه. كل من يعارضهم فيما هم عليه من الفسق والباطل والشر والفساد يقتلونه، حتى ولو كان من بني إسرائيل. إذن ما سبب هذا البلاء؟ ذلك تم لهم بما عصوا وكانوا يعتدون. هل تريدون أن تعرفوا الذي يعتاد منا ذنبا من الذنوب؟ على سبيل المثال شرب الكوكايين أو الأفيون أو الحشيشة، ثبت بما لا مجال للشك فيه أنه يتعذى عليه تركه، يعجز عن تركه. الذي اعتاد الأضاحيك والسخرية والباطل في مجالس خاصة تضيق نفسه ويمل الحياة ويسأمها، إذا انقطع عن ذلك المجلس ما يستطيب الحياة. الذي ألف مجلس قمار ولهو وباطل، إذا استمر يوم بعد يوم وعاما بعد عام يصبح طبعا له. الذي اعتاد الكذب ويستمريه ويستحلاه أو يستحليه يوما بعد يوم عام بعد عام يصبح لا يستطيع ولا يكذب. الذي اعتاد عادة من العادات الباطلة والسيئة، هذا شأنه. فالآية تعلي تعليل علماء النفس فوق مستواهم، كيف يجرؤون على الكفر بآيات الله؟ ما بعد الكفر ذنب؟ كيف يجرؤون على قتل الأنبياء والعلماء من إخوانهم من أنبيائهم ومن علمائهم؟ ما هم مستعمرين لهم، دخلوا عليهم من جلدتهم، كيف يجرؤون على هذا؟ يقول الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه: ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وكيف تمكنت هذه الحالة السوء من نفوسهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان والاعتداء ومجاوزة الحد والشرع والقانون، ذلك بسبب عصيانهم. فمن هنا حرم الله عز وجل الكلمة الباطلة، كلمة فقط، ما تسقط السماء ولا تتناثر الكواكب ولا يغور الماء ولا يموت الخلق، ومع هذا حرم الله كلمة فقط يقولها العبد، حرم نظرة فقط يتعمدها العبد، حرم أكل حبة عنب، حرم كل ذنب. لما يترتب على ذلك الذنب وما ينتج عنه وينجم من أنه يستحيل إلى وضعية يصبح ذلك الذي فعل مرة ذنبا ما يقدر على تركه ولا يستطيع التخلي عنه. إذن فالعصيان ما هو؟ العصيان أن يأمر الأمير فلا يطاع، أن يأمر الأب ما يطاع، أن يأمر الوالد ما يطاع. العصيان ما هو؟ عدم الطاعة. عصى يعصي عصيانا إذا لم يستجب للأمر ولا للنهي. والمراد من العصيان وعدم الطاعة أولا عصيان أمر الله ونهيه، عصيان أمر موسى وأخيه الرسولين ونهيهما، عصيان العلماء الرشداء ككالب ويوشع بن نون وغيرهم من العلماء كانوا بينهم صالحين، فلما عصوهم وكانوا يعتدون الاعتداء مجاوزة الحد، ما يقفون عندما أحل الله وحرم الله بل يتجاوزون ذلك، ما يقفون عندما قنن لهم وشرع، يعتدون اعتداء الحيوانات على ما حرم الله ونهى الله عنه من المأكولات والمشروبات والمناكح وما إلى ذلك. معاشر المستمعين، نرجع لهذه الآيات ولا نشغل أنفسنا ببني إسرائيل، فإننا نحن المأمورون بهذا والمخاطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم لن نصبر على طعام واحد، فالذين ما يصبرون على الخبز الحلال واللحم الحلال والشراب الحلال ويريدون ما حرم الله من المطاعم والمشارب والملابس، هل صبروا؟ ما صبروا. ويطلبون هذه المحرمات ويسعون للحصول عليها باختراق أسوار الكتاب والسنة، ما الفرق بينهم وبين أولئك التائهين الذين قالوا لن نصبر على طعام واحد؟ فالذي عنده قرص العيش وما يرضى به ويحاول أن يكذب أو أن يخدع أو يغش أو يسلب ويغصب حتى يأكل اللحم وإلى البقلاوة، ما بينه وبين أولئك من فرق أبدا، ما صبر وطالب بغير ما أعطاه الله. الذي يسكن في خيمة في عش كما يقولون في كوخ، يسكن في منزل ويقول إلى متى وأنا هكذا، فيقدم على بنوك الربا ويستقرض الآلاف ليبني ويعتذر يقول أين أسكن أنا وأولادي. وهذه حال عامة في العالم الإسلامي، وهذا أسأل عنه طول العام، ماذا أصنع؟ ما عندي مسكن أسكنه، إذن آخذ من البنك بالقرض وأبني لنفسي وأولادي. هل يجوز هذا؟ هو مسلك بني إسرائيل، ما نصبر على ما أعطاني ربي، خيمة من شعر، كوخ من خشب وقصب، أسكن كما يسكن الفقراء المساكين، ولا أتعدى حدود الله وأخرج عن طاعة الله وأبني لي عمارة أو بيتا بالمال الحرام. ذبحت نفسي وأنا لا أشعر. والذي يجرؤ على مثل هذا سوف لا يستطيع أبدا أن يقف عند حد من حدود الله متى طالبت نفسه وصاح في شهوة وهواه، ويسترسل وراء هذا، يتجر بتجارة بسيطة على قدر حاله، ما يصبر، ما يحمد الله على أن وفر قوتا حلالا وهو الخبز والماء، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد حتى لقي الله، ما يرضى بهذا ويطلب الربا من البنوك ليوسع التجارة. توسع التجارة لماذا؟ ماذا تريد؟ أتقتل نفسك وأنت لا تشعر؟ ويأتي بالمال الحرام. وآخر يريد أن يتزوج، ما يجد ماذا يفعل، يدفع 100,000 مهرا ويعد حفل لكذا ويطلب المال من المال الحرام من البنك. لعلي واهم، أنا أعجب منا، نحن في ديار القدس كم بنك في المدينة؟ 5 6 10. هل بيننا يهود ونصارى أو مشركون؟ والله ما في. من هم الذين يأتون البنك ويعمرونه حتى ينمو ويزداد ويفتح آخر عبد آخر؟ كيف يتم هذا؟ يتم لأننا ما شكرنا نعمة الله علينا، كاليهود لما قالوا لن نصبر على طعام واحد، أو كفرنا وظلمنا وفسقنا يختلف عنهم، ما يختلف أبدا. الله يقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وعصياننا واعتداؤنا لا بأس به، لأننا ماذا؟ أبناء الأنبياء. نحن لا أبدا، هم أبناء الأنبياء ما نحن. إذن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذا ينطبق علينا أيضا، أننا نطلب ألوان من الطعام والشراب والملابس من الخارج من ديار الكفر لنكون مثلهم. هل يليق بنا هذا؟ لو كنا صالحين نطلب أطعمة ليست من حظنا ولا من نصيبنا، أشربة نستوردها، لما ما نشرب الماء الذي عندنا؟ أليس هذا هو عدم رضا بالنعمة التي بيننا ونطلب غيرها؟ وكيف يصل هذا الطعام والشراب؟ لا تسأل عن محامله وكيف وصل. إذن قال لهم بسم الله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أيها الشجعان، أيها الأبطال، يا من آلمكم هذا الغذاء الطيب الطاهر وتريدون البصل والثوم وتريدون ماذا؟ المعازف والمقاصف والملاهي والأباطيل، اهبطوا مصرا اغزوا وافتحوا. ما استطاعوا، اسكتهم. إذن وقوله تعالى فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كل من يسترسل وراء المعصية يمشي وراءها فيحاد الله ورسوله ويخرج عن طاعتهما فليعلم أنه سيصاب بما أصيب به من قبلنا. والعالم الإسلامي مصاب الآن بالذلة والمسكنة. اليهود أصبحوا أرفع منا، أصبحوا أعز منا، أكرم منا في العالم، أليس كذلك؟ 1,000,000,000 مسلم أذلهم اليهود. هذا من عجائب تدبير الله. هنا لا تنظر إلا إلى الله، هذا الذي يرفع قوما أذلهم، بل كتب عليهم الذلة والمسكنة فيرفعهم ويزيل الذل والمسكنة عنهم لنشاهد آيات الله في الكون. والله ما فعل الله هذا إلا من أجل تأديبنا، من أجل تبصيرنا وفتح أعيننا، علنا نعود إليه ونمد أيدينا إليه بطاعته والإيمان به. ومع هذا ما استفاق النائمون أبدا. وإنها والله لأعظم آية، أعظم من آيات موسى. 1,000,000,000 مسلم يذلهم الأذلاء، يمسكنهم الممسكنون المضروب عليهم الذل والمسكنة، أليس هذا عجبا؟ إي والله عجب. لما يفعل الله هذا؟ لأنه ليس له من أولياء إلا نحن فقط، نحن المسلمين أولياء الله. فلما تمردنا عليه وخرجنا عن طاعته يبيدنا، يصيبنا بوباء ينهي وجودنا، ليس له إلا نحن المؤمنون. إذن فلا بد وأن يؤدبنا، وهو مظهر من مظاهر التأديب الإلهي. وإلا كيف تتصور أن 5,000,000 يهودي يذلون العالم الإسلامي ويهينونهم؟ من فعل هذا؟ الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. فهل أفاق النائمون؟ هل صحاء الغافلون؟ ما زلنا كما نحن، ما عرفنا الطريق. إذن وقوله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا تعليم لنا ولا لا؟ الذين يكفرون بشرائع الله، يعطلونها وأحكام الله، يدوسونها ويتعدونها، ينزل الله بهم نقمه. فليس العالم الإسلام بأشرف أبدا من أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين. والله يقول فضلناهم على العالمين، لكن لما فسقوا وعصوا وخرجوا عن الطاعة وحاربوا أولياء الله من الأنبياء والعالمين بالله، إذن انظر ماذا أنزل عليهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وأخيرا الطابع الأخير، ذلك الذي سمعتم سببه بعصيانهم واعتدائهم. مجرد عصيان إنهم ما طاعوا الله ولا طاعوا رسوله، وكانوا يعتدون على حدود الله فيتجاوزونها. وهذا أبو القاسم العليم الحكيم صلى الله عليه وسلم يقول لنا اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هل عاشرهم؟ هل عاش معهم؟ كيف عرف هذا؟ الوحي الإلهي. اتقوا الدنيا. كيف نتقي الدنيا؟ ما نعطيها قلوبنا ووجوهنا ونجري وراءها للإكثار منها، للتفوق فيها، للزايد عن الطعام والشراب واللباس والسكن، أو كيف تتقى الدنيا؟ الدنيا إذا أقبلت على العبد وأقبل عليها سلبته مخه وعقله، وأصبح ماديا بحتا لا يتحرك إلا في مجال الدنيا. كيف نتقي الدنيا يا رسول الله؟ بماذا نتقيها؟ نتقيها بضرتها بالآخرة، نقبل على الآخرة ونحول همومنا كلها إلى الدار الآخرة، فيخف ما نحن مقبلون عليه من الشهوات والأهواء والأطماع في الدنيا. نعم، من أقبل على الآخرة أدبر عن الدنيا، أعرض عنها، ومن أدبر عن الآخرة وأقبل على الدنيا أخلته فأصبح أسير لها وعبدا. إذن اتقوا الدنيا. بما نتقيها يا رسول الله؟ أجيب، نتقيها بالآخرة، بدل ما يكون همنا منصب على الدنيا الأكل والشرب والنكاح واللباس المركوب، ولا نعطي للآخرة إلا جزءا لا قيمة له، 24 ساعة ما نعطي للآخرة ولا ساعة. الذين يصلون 5 صلوات عبارة عن ساعة إلى ربع، أين 24 ساعة؟ ماذا أعطينا للآخرة؟ مع أن الآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. ونتقي النساء، كيف نتقي النساء؟ ماذا بما نتقي النساء؟ نتقي النساء بتعليمهن بما يحب الله وما يكره الله، ليلزمن البيوت يذكرن الله ويعبدن الله. نتقي النساء بعدم فتح باب الخلاع والدعارة لهن. نتقي النساء بأن لا نجي وراء النساء فيسلبن قلوبنا وعقولنا ويصبح لا هم لنا إلا النساء. أصيب من قبلنا بهذه المحنة، اليهود أهل الكتاب سبب هلاكهم ودمارهم النساء، ونحن نركض في نفس الطريق من أندونيسيا إلى المغرب في نفس المسلك، الدنيا والنساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقد ذكر لنا الكعب العالي، فإذا به يباع في المدينة. كانت اليهودية إذا كانت قصيرة الجسم ما تظهر طويلة في الشارع تلبس حذاء كعبه عالي، الآن نساؤنا وبناتنا يلبسنها، كيف تم هذا؟ الكعب العالي. المهم يا معاشر المستمعين والمستمعات أن نعلم أننا غارقون ولا منقذ لنا إلا الله، وطريق الإنقاذ الصدق في الإيمان ثم الإقبال على الله، نطلب رضاه بسلوك المسالك التي أمرنا أن نسلكها في كلامنا، في نومنا، في يقظتنا، في لباسنا، في طعامنا، في شرابنا، في تجارتنا، في فلاحتنا، في كل مظاهر حياتنا. ما عندنا شيء تركه رسول الله ولم يبينه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك شيئا ينفع هذه الأمة وما دلهم عليه ولا يضرها ولا ما بينه لهم، حتى قال: علمنا كل شيء حتى القراءة، كيف نجلس في المرحاض، نجلس جلسة خاصة، علمنا ذلك. وإذا بنا نعرض إعراضا كاملا ولم يبق بيننا إلا القليل الذين يحاولون أن يسلكوا مسالك الهدى وأن يسلكوا سبل الخير. وكيف الطريق؟ الطريق فقط أن نعود إلى المسجد. المسجد ملتقى أرواح المؤمنين من الملائكة ومن الإنس والجن، بيت الله. كيف يا شيخ؟ كهذا الجلوس. اسمع يا بني واسمع يا أمة الله، لو كان أهل كل قرية هم الآن جالسون هذا المجلس، لا دكان مفتوح ولا عمل ولا غابت الشمس، فهم في بيت الرب يتلقون الكتاب والحكمة. كل مسجد في أي حي من أحياء المدن غابت الشمس هم بيت الله. أسألكم بالله، هل يضيعهم الله؟ هل يسلط عليهم وباء أو أعداء؟ هل يبقى بينهم من تسول له نفسه أن يسرق أو يفجع أو يزني أو يعهر؟ هل يبقى بينهم من يكيد ويمكر أو يحسد ويغش إخوانه المؤمنين؟ والله ما يبقى، لأنه العلم، العلم معرفة الله. إذ كل ما نشكوه وتشكوه البشرية كما قدمنا وقررنا هو الجهل بالله وبمحابه ومساخطه وبما عنده وما لديه. من لم يعرف الله ما يطيعه، من لم يعرف الله ما يحبه، من لم يعرف الله لا يستجيب لنداه. أولا معرفة الله، كيف يمكن أن نعرف الله يا معاشر المستمعين والمستمعات؟ ما الطريق؟ الطريق أن نجتمع في بيته ويتلى علينا كتابه وتبين لنا سنة نبيه ونطالب بفعل الأمر وترك النهي وبالتأدب والتخلق بما يحب الله ورسوله والنصب على ذلك العام بعد العام. وإذا بنا أمة ربانية، يصبح حكامنا ربانيين وعلماؤنا ربانيين، ونصبح في وضعية قد نسود فيها العالم. ما نريد السيادة، وإنما نريد أن نقود البشرية لننقذها من جهنم والخلود في عالم الشقاء. البشرية الآن في أوروبا وأمريكا واليابان والصين تستغيث تستصرخ، أكلها الباطل والشر والدمار. من ينقذها؟ من يمد يده إليها؟ المؤمنون الربانيون العالمون أولياء الله. والذي يعزيني أنا بالذات نقول هذا جزاؤهم، مكروا بالإسلام وغشوا الناس وخدعوهم وورطوا العالم الإسلامي في هذا الذل والعار وهذا الجهل وهذه الذنوب. إذن فليبقوا على كفرهم وفسقهم وفجورهم وضلالهم حتى يخلدوا في عذاب النار. وإن كان هذا لا يكون لكل واحد، الطغمة التي تحاول ضرب الإسلام مجموعة خاصة، جمعيات التنصير، أغلب الشعوب هابطة لا تعرف إسلام ولا مسلمين. هذا وقد تركنا قراءة الكتاب وهو بين أيدي الطلاب، نقرأ ما قرأناه أمس واليوم إن شاء الله. قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم أو خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يصلون يجاهدون يتواصلون بما كانوا يفسقون. احذر يا عبد الله الفسق، احذر يا أمة الله الفسق. ما الفسق يا شيخ؟ الخروج عن طاعة الله، أن يأمرك الله بكذا فتخرج عن الأمر، أن ينهاك الله عن كذا فتتحدى وتفعله. والله لهذا هو الفسق. قال شرح الكلمات: القرية مدينة القدس، رغدا عيشا واسعا هنيئا، سجدا ركعا متطامنين لله خاضعين شكرا لله على نجائه من التيه، حطة فعلا مثل ردة وحدة من رددت وحددت. أمرهم أن يقولوا حطة بمعنى احطط عنا خطايانا وارفع، وارفع حطة على أنه خبر مثل محذوف، أي تقديره ادخل الباب سجدا حطة لذنوبنا. نغفر بمعنى نمحو ونستر خطاياكم. الخطايا جمع خطيئة، الذنب يقترف العبد. فبدل أي غير القول الذي قيل لهم قولوه وهو حطة، فقالوا حبة في شعيرة، رجسا وباء وطاعون. يفسقون يخرجون عن طاعة الله ورسوله إليهم، وهو موسى ومن بعده. معنى الآيتين، قال تضمنت الآية الأولى تذكير اليهود بحادثة عظيمة حدثت لأسلافهم، تجلت فيها نعمة الله على بني إسرائيل، وهي حال تستوجب الشكر، وذلك أنهم لما انتهت مدة التيه وكان قد مات كل من موسى وهارون وخلفهما في بني إسرائيل، فتى موسى يوشع بن نون وغزا بهم العمالقة وفتح الله تعالى عليهم بلاد القدس، أمرهم الله تعالى أمر إكرام وإنعام، فقال ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم غدا واشكروا لي هذا الإنعام بأن تدخلوا باب المدينة راكعين متطامنين قائلين دخولنا الباب سجدا حطا لذنوبنا التي اقترفناها بنكولنا عن الجهاد على عهد موسى وهارون، نثبكم بمغفرة ذنوبكم ونزيد المحسنين منكم ثوابا. كما تضمنت الآية الثانية حادثة أخرى تجلت في حقيقة سوء طباع اليهود وكثرة رعوناتهم، وذلك بتغييرهم الفعل الذي أمروا به والقول الذي قيل لهم، فدخلوا الباب زاحفين على أستارهم قائلين حبة في شعيرة. ومن ثم انتقم الله منهم فأنزل على الظالمين منهم طاعونا أثنى منهم خلقا كثيرا جزاء فسقهم عن أمر الله عز وجل. وكان فيما ذكر عظة لليهود لو كانوا يتعظون. هداية الآيتين، أولا تذكير الأبناء بأيام الآباء للعظة والاعتبار، تذكير الأبناء بأيام الآباء من أجل العظة والاعتبار. ثانيا ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخسران، ترك الجهاد إذا وجب يسبب للأمة الذل والخسران كما حصل لنا مع اليهود. ثالثا التحذير من عاقبة الظلم والفسق والتمرد على أوامر الشرع كما تعرفون. رابعا حرمة تأويل النصوص الشرعية للخروج بها عن مراد الشارع منها كما يفعل جماعتنا. خامسا فضيلة الإحسان في القول والعمل. ما هي معنى أستايم؟ هذا يعرفه العوام، يعني الأليتين والدبر يزحفون هكذا على أدبارهم وأستايم، بدل ما يدخل راكعين متطامنين خاشع الله قالوا نزحف. والآية التي درسناها اليوم أو الآيتين وما قبلها شرح الكلمات، قال استسقى أي طالب له من الله تعالى السقيا أي الماء للشرب وغيره، بعصاك الحجر عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين. تعرفون ما كان يرعى الغنم لشعيب عليه السلام، من أعطاه العصا شعيب ليرعى بها الغنم، تلك هي العصا التي امتحنه الله فيها قبل دخول مصر وأصبحت ثعبان يهتز كأنها جان، تلك هي العصا. قال بعصاك الحجر عصا موسى التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين. وهل هي من شجر الجنة هبط بها آدم؟ كذا قيل والله أعلم، ما عندما ننفي ولا نثبت. والحجر هو حجر مربع الشكل من نوع الكذان، رخو كالمدر كالطين. وعلى وهل هو الذي فر بثوب موسى في حادثة معروفة كذا قيل، أو حجر من سائر الأحجار؟ الله أعلم. تعرفون الحجر الذي هرب بثوب موسى؟ بنو إسرائيل قالوا موسى آدر به أذر خصيته منتفقة، فلهذا ما يغتسل معنا في ساحل البحر. إذن فأراد أن يكذبهم، فدخل موسى وحده يغتسل ووضع ثوبه على حجر صخرة، ولما خرج وإذا بالحجر يهرب يزحف بالثوب، ثوب حجر ما يسمع له، حتى دخل في بني إسرائيل في جماعتهم وشاهدوا موسى عيان وما به أدرى. هذا جاء من سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل هو هذا الحجر جائز؟ والله أعلم. لما يذكر أهل التفسير القول ما في كتاب ولا سنة، ماذا نقول؟ ما ننفي، نقول الله أعلم. قال فانفجرت فانفجرت انفلقت من العصا العيون لاثنتا عشر عين، مشربهم موضع شربهم، رزق الله ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية. ولا تعثوا العثي والعثي أكبر الفساد، وفعله عثية كرضية، عثية يعثى كرضية يرضى، وعثى يعثو كعدى يعزو، أقبح الفساد، أو هو نشر الفساد. كيف ينشر الفساد الناس؟ يفتح، تعرفون ما يفتح؟ يفتح بنك، يفتح الفيديو، يفتح سينما، هذا هو. في أشياء أخرى لا تسأل. قال ولا تعثوا العثي والعثي أكبر الفساد، وفعله عثي كرضي يعثى كيرضى، وعثى يعثو كعدى يعدو. مفسدين، الإفساد ما هو؟ العمل بغير طاعة الله ورسوله في كل مجالات الحياة. والله العظيم لكل من عمل بغير ما شرع الله ورسوله لهو مفسد في الأرض، ولن يفسد شخص ولا إقليم ولا أمة إلا بمعصية الله ورسوله. البقل أو مفسدين، نعم، البقل وجمعه البقول، سائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها. القثاء الخيار والقثة القثة ونحوهما. الفوم الحنطة، وقيل الثوم لذكره بعد البصل أو لذكر البصل بعده، والله أعلم. لكن الراجح أنه الحنطة لأجل الخبز هم يطلبونه. أتستبدلون، الاستبدال ترك شيء وأخذ آخر بدلا منه، أدنى أقل صلاحا وخيرية ومنافع، كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل. مصر مصرا مدينة من المدن، قيل لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم والتحدي، لأنهم ناكلوا عن قتال الجبارين فأصيبوا بالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس وفلسطين. ضربت عليهم الذلة، أحاطت بهم ولازمتهم الذلة، وهي الصغار والاحتقار، والمسكنة هي الفقر والمهانة. باءوا بغضب، رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم، رجعوا بغضب الله وسخطه عليهم والعياذ بالله، وبئس ما رجعوا به. ذلك بأنهم، أي ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب، وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم، فالباء سببية.